والآن مع الشريط
106.
قال: فقال القاضي رياض رحمه الله: كان بعض شيوخنا يقول إنه تصحيف، وهو قول القاضي أبي الوليد الكناني. قال: أرى أن صوابه شبه البياض في سواد.
نقف هنا. الوقت الأولى، القاضي رياض أمام شيخه، وقوله تصحيف، ما الذي صحف؟ شدت، صحفت إلى شد، هذا تصحيف ولا تحريف؟ على ما فصلناه في دروس ماضية هذا تحريف، فلو قال تحريف لكان أحسن وأجود. التصحيف في الدار كثير حيان، لأن رسم الكلمة هو هو، ولكن الخلاف في التنطيق. والتحريف أن يختلف رسم الكلمة بكلية، والتصحيف التحريف واقع على اسم الرواة في الأحاديث والآيات. ولذا التابعين لما وجدوا كثرة التحريف والتصحيف ضبطوا أولا بالحرف ثم بالشكل ثم الشراح لم يكتفوا بالضبط بالرسم، وإنما ضبطوا بالتنصيف بفتح الجيم مثلا، أو بفتح الذال المعجمة، أو بتشديد الذال المهملة، وهكذا. فلو قال تحريف كان أفضل. أما أبو الوليد الكناني فهو هشام بن أحمد. إذا فقال: شدة البياض في سواد، صوابه شبه البياض في سواد، وهذا الصواب. لماذا؟ أسمع توجيه.
قال: وذلك أن شدة البياض في سواد لا يسمى ردة،
لا يسمى ردة،
وإنما يقال لها بلق إذا كان في الجسم، وحور إذا كان في العين. والردة إنما هو شيء من بياض يسير يخالط السواد، كلون أكثر النعام، ومنه قيل للنعامة رداء، فصوابه شبه البياض لا شدة البياض. قال أبو عبيد عن أبي عمرو وغيره.
أبو عبيد هذا الهروي، وأبو عمرو هو ابن العلاء بن زبان الإمام النحوي المعروف، الإمام اللغوي المعروف. نعم.
قال أبو عبيد عن أبي عمرو وغيره: الردة لون بين السواد
والغبرة.
وقال ابن دريد: الردة لون أكدر. وقال غيره: هي أن يختلط السواد بالكدرة. وقال الحربي: لون النعام بعضه أسود وبعضه أبيض، ومنه ارتد لونه إذا تغير ودخله سواد. وقال للصويب: المرتد الملمع بسواد
وبياض. الملمع.
قال: المرتد الملمع بسواد وبياض، ومنه تربد لونه أي تلون، والله أعلم.
شبه القلب قبل أن يعمل معصية وقبل أن تعرض عليه الفتنة، شبهه بشيء الأبيض، ثم أتى هذه الفتنة بالأسود المربد، أي الأسود الذي فسره بقوله شبه بياض في سواد، يصبح إنجازا لون التلوين الآن السفن، بدايات بياض في سواد، بدايات التحول، ويزداد هذا السواد بازدياد ورود الفتن على القلب، فكلما ازدادت الفتنة ازداد السواد. وفي البدايات قال: شبه بياض في سواد، أبيض تأتيه كدرة غبرة، يبدأ يتلون القلب شيئا فشيئا على حسب ما يرد عليه من النهار والفتن، ليس فقط على حسب ما يفعل، على حسب ما يشرب. هذه مصيبة، أن يفعل الإنسان المعصية ويحبها ويصر عليها ولا يشعر أنه يعصي الله عز وجل، وتتمكن من قلبه لهوى داخله، هذه مصيبة. حتى مع مضي الزمن يصبح هذه الفتنة يبحث لها أدلة من الكتاب والسنة، ويصبح لا يعرف من الدين إلا هذه الفتن. وهذا حال بعض الناس اليوم، ما يعرف من الدين إلا مسائل معدودات قامت له عليها شبه أدلة، شبه من الأدلة، ويشغل نفسه ويشغل الأمة بها. وينسى الدين وينسى العلم وينسى كل خير وشرور بمسائل ما قامت عليه الأدلة ولا كلمة علماء، وإنما شبه أدلة أو شبه من الأدلة. هذه المصيبة، هذه هي المصيبة. نسمع.
قال قوله: حدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر رضي الله عنه: أكفرا لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد.
فيه إشارة لجواز ذكر لون، لو أنه فتح. وقلنا اللون من عمل الشيطان، أي لون؟ اللون التي فيها التحسر والتبجر من قدر الله. أما لو تمني للخير أو دفع الشر مشروعة، بل قد يسار الإنسان أن تمنى الخير ويوزر إن تمنى الشر على ما فصلناه من أعمال القلوب في الهم في شرح الحديث السابق. نسمع.
قال: أما قوله إن بينك وبينها بابا مغلقا، فمعناه أن تلك الفتن لا يخرج شيء منها في حياتك. وأما قوله يوسف فبضم الياء وكسر الشين ومعناه يقرب. وقوله أكسرا أي أيكسر كسرا، فإن المكسور لا يمكن إعادته بخلاف المفتوح، ولأن الكسر لا يكون غالبا إلا عن إكراه وغلبة وخلاف عادة.
الفتح يقع في الشيء الصحيح، والكسر يكون لا يكون فيه جبر. الكسر لا يكون فيه جبر، ولذا لو فتح لعله يعود، لكن لو كسر فالجبر في حق المكسور أمر صعب. ولذا ورد في صحيح الإمام البخاري قول عمر رضي الله تعالى عنه: ذلك أحرى ألا يغلق. وورد في البخاري في لفظ آخر أيضا قوله: ذلك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. إذا كسر هذا الباب ذلك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فليس تأدب مع عمر وما أخبره أنه هو بالتصريح، وإنما بالتلميح. وقلنا: هل كان عمر يعلم أنه سيقتل؟ نعم، أثبت حراء فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، وكان على حراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، والمراد بالشهيد بالشهيدين عمر وعثمان. فكان يعلم أنه يقتل، لكن لماذا فعل يا ترى؟ هل لأنه لا يعلم أنه يلدان، وأن ولكي يعلم أثر قتله في الأمة؟ هل كان هذا أمرا معروفا عند عمر أم أنه كان مجهول؟ هل عمر كان يعرف أنه يقتل، أم أنه كان يعرف أنه سيقتل ويعرف أيضا أثر قتله على الأمة، ولكن أراد أن يتأكد وأن يمتحن هل هذه المعرفة حاصلة عند غيره من ممن تخصص في أحاديث الفتن كحذيفة رضي الله تعالى عنه؟ أسمع كلام الشارح.
قال: وقوله لا أبا لك، قال صاحب التحرير: هذه كلمة تذكرها العرب للحث على الشيء، ومعناها أن الإنسان إذا كان له أب وحزبه أمر ووقع في شدة عاونه أبوه ورفع عنه بعض الكم، فلا يحتاج من الجد والاهتمام إلى ما يحتاج إليه حالة الانفراد وعدم الأب المعاون. فإذا قيل لا أبا لك فمعناه جد في هذا الأمر، وشمر وتأهب تأهب من ليس له معاون، والله أعلم. قوله: وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، حديثا ليس بالأغاليق. أما الرجل الذي يقتل فقد جاء مبينا في الصحيح أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقوله يقتل أو يموت يحتمل أن يكون حذيفة رضي الله عنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا على الشك، والمراد به الإبهام على حذيفة وغيره. ويحتمل أن يكون حذيفة علم أنه يقتل، ولكنه كره أن يخاطب عمر رضي الله عنه بالقتل، فإن عمر رضي الله عنه كان يعلم أنه هو الباب، كما جاء مبينا في الصحيح أن عمر كان يعلم من الباب كما يعلم أن قبل غد الليلة. فأتى حذيفة رضي الله عنه بكلام يحصل منه الغرض، مع أنه ليس إخبارا لعمر بأنه يقتل.
قد يقال إن حذيفة لوح ولمح وما صرح لأنه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقال أيضا أن هذا الأمر بلغه لعمر بأدنى إشارة، وكما يقولون من لبيب من الإشارة يفهم. والناظر في جملة آثار واردة في كتب المسندة يجد أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يعلم ما في هذا الحديث، من أنه هو الباب بين هذه الأمة وبين الفتنة. فقد أخرج الطبراني بإسناد رجاله ثقات أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه لقي عمر فأخذ بيده فغمزها، فقال له أبو ذر، قال أبو ذر لعمر: أرسل يدي يا قتل الفتنة. أبو ذر يخاطب عمر أنه قتل الفتنة، القتل الذي بين الفتنة هو عمر رضي الله تعالى عنه. وفيه أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال: لا تصيبكم فتنة ما دام فيكم، وأشار إلى عمر رضي الله تعالى عنه. إذن هذا أمر كان يعرف الصحابة، وعمر كان يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفتنة إذا فتح بابها وولجت الأمة فيها فإنها لا تغلق أبدا. فقد ثبت من حديث شداد عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. بل ورد في حديث عند البزار وسكت عنه الحافظ ابن حجر وهو على شرطه في التحسين، قال إن عثمان بن مضعور قال لعمر: يا غلط الفتنة، فسأله عن ذلك، سأل عمر عثمان بن مضعور، فقال عثمان بن مضعور: مررت ونحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا غلط الفتنة، لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد شديد الغلط ما عاش هذا، فأشار لعمر. فإذا أن عمر كان هو غلط الفتنة هذه، هذا شيء مقرر عند عمر وعند غيره، وإنما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يتأكد أو أن ينشر هذا على مسامع المسؤولين أو أن يؤكد أثر قتله في الأمة. ولذا بدأت السؤال في بداية الحديث: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: فتنة الرجل في ماله وأهله وولده تكثرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: لا أسأل عن هذا، وإنما الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال عمر: إلى آخر الحديث، إن بينك وبينها هذا. فإذا أراد عمر أن يعرف هو غلط الفتنة، لكن هذه هل هي الفتنة العامة التي تموج كموج البحر؟ فإما أراد أن يؤكد وأن ينشر هذا في الأمة، وهذا التأكيد وهذا النشر أيها الإخوة من باب التحذير. وهنا أمر مهم ينبغي التنبيه عليه، وهو أن كثيرا من الخطباء والوعاظ لما يذكرون حديث الفتن يشيرون أو يشعر السامعين بأن هذه الفتنة لابد أن تقع، وما علينا إلا أن نستسلم. وهذا الفهم فهم القدرية للفتنة. أما الصحابة فكان همهم، والنبي صلى الله عليه وسلم من قبلهم، كان همهم عند الحديث عن الفتن أن يعمل الناس على أن يوفروا أنفسهم عليها، وأن يعملوا جادين عن البعد عنها، وعن أن يدعوها عن أمتهم، لا نجلس ويستسلم لها. واحد يقول: النبي ما دام أخبر فخلاص نجلس ونقول هذه الفتنة لابد أن تقع في الأمة. ما تقول الصحابة هكذا؟ ولذا كانوا يتعوذون من الفتن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذكر انتشار الفتن كان يقول ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتنة ففصل في مجيء الفتنة. فقبل أن يذكر الفتنة قرر قاعدة وهي عمل النبيين في تحذير الأمة وأقوى في أمر الأمة ونهي الأمة في أمرها بالخير ونهي عن الشر. أما أن نقول فتنة ستقع والنبي أخبر عنها فنبقى جالسين ننتظر وقوعها فلا. نعم عندنا تحل العزلة ولا يوجد مجال ومنفذ بأثر الأمر بالمعروف النهي عن المنكر والنصيحة للأمة فالمؤمن يقول أنا ثابت هذه مهلكتي هذه مهلكتي. لكن ما دام أنه يأمر ويجد أذان ويجد المستمعين له وهذا ما نجده في هذا الزمان والله الحمد لله نجد أن لا تستمعوا ويتأثرون والموعظة تخفف إلا أن تكفر الفتنة بالكلية. فالعمل على إبعاد الفتنة عن النفس وعن الأمة كل على قدر طاقته أمر واجب أمر واجب. وأما الاستسلام لها بحجة أن النبي أخبر عنها هذا أمر نعم هي لابد أن تقع لكن وقوعها أمر موجود لا لازم تقع في عصرنا أم في العصور القادمة. ثم إخواني من الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها أن الناس يسكتون ما يعيشون على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخبر موثق يجزمون أن النبي أرادك به كذا كذا وكذا وهذا أمر ما ينبغي أن يقع على وجه الجهل والله تعالى أعلم. نسمع.
قال وأما قوله حديثا ليس بالأغاليط فهي جمع غلوطة وهي التي يغالط بها فمعناه حدثته حديثا صدقا محققا ليس هو من صحف الكتابيين ولا من اجتهاد برأي بل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر رضي الله عنه وهو الباب فما دام حيا لا تدخل الفتن فإذا مات دخلت الفتن وكذا كان والله أعلم.
من المعلوم أن الفرق بدأت تظهر بعد مقتل عثمان دليل الأمة وأشد فتنة على الأمة في الحقيقة الفرق التي ظهرت ومن شدتها أن لها ديولا وأفراخا إلى هذا الزمان فالمعتزلة والخوارج والرافضة لهم ديون ولهم أفراخ إلى هذا الزمان وهذا بشدة تلك الفتن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا مفاتيح خير مغريق شر. فمقتل عمر كان سببا من أسباب الفتنة وانتشار هذه الفرق في الأمة. نعم نسمع.
قال وأما قوله في الرواية الأخرى عن ربعي قال لما قدم حذيفة من عند عمر رضي الله عنهما جلس فحدثنا فقال إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن إلى آخره. فالمراد بقوله أمس الزمان الماضي لا أمس يومه وهو اليوم الذي يلي يوم تحديثه لأن مراده لما قدم حذيفة الكوفة في انصرافه من المدينة من عند عمر رضي الله عنهما. وفي أمس ثلاث لغات. قال الجوهري أمس اسم حرك آخره لالتقاء الساكنين واختلف العرب فيه فأكثرهم يبنيه على الكسر معرفة ومنهم من يعربه معرفة وكلهم يعربه إذا دخلت عليه الألف واللام أو صيره نكرة أو إضافة أو أضافة. تقول مضى الأمس المبارك ومضى أمسنا وكل غد صائر أمسا. وقال سبويه جاء في الشعر مذ أمس بالفتح.
في الحقيقة هذا النقل عن الجوهري وقلنا النووي يكثر من النقل عن الجوهري ومثابة هذا النقل أن أمس فرق زمان مبني على الكسر إلا أن ينكر أو يعرق. وهذا النقل موجود في الصحاح الثالث 904 وسقط منه. وقال سبويه جاء في ضرورة الشعر هذه ضرورة مهمة جاء في ضرورة الشعر وليس جاء في الشعر جاء في ضرورة الشعر من أمس بالفتح. والشعر الذي أشار إليه هو قول الراجل لقد رأيت عجبا من أمس عجائزا مثل السعالي خمسة السعلي جمع سعلاه، والسعلاه يغنث الغول، والغول والسعلاه ورد ذكرهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما لهما حقيقة على خلاف ما يعتقد الناس انهم من الخرافات. فالغول والسعلاه هما ساحر الجن كما في المعاجم، ما نظر في الغول غولا يجد ان الغول هو ساحر الجن، وورد له ذكر في حديث حسن عند الترمذي من حديث ابي ايوب الانصاري ومن حديث ابي بن كعب ومن حديث ابن عباس وغيرهما في قصة ابي هريرة، قال رأيت الغول قدمه قدما كلب. فالغول هو ساحر الجن، السحر الذي يتلون ليتغول. ورد في حديث عن سعد بن وقاص رواه سعد بن وقاص وفيه ضعف، اذا تغولت الغيلان فعليكم بالاذان. ورد الاذان عن تغول الغيلان عن عمر رضي الله تعالى عنه في المصنفين، لقد رأيت عجبا من أمسى عجائزا مثل السعالي خمسة، يأكلن ما في رحالهن همسى، لا ترك الله لهن برصة. هذا الشعر مشار إليه وذكره الجوهري في الصحاح. نسمع.
قال هذا كلام الجوهري. وقال الأزهري قال الفراء ومن العرب من يخطب الأمسى وإن أدخل عليه الألف واللام، والله أعلم.
هذا الحديث حديث الذي فيه الفتن فيه إشارة قوية إلى أن العمل يبرأ الفتنة، العمل الصالح والبعد عن المعاصي من أسباب بعد عن الفتنة. فهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق، بادروا بالأعمال الصالحة فتنة تقطع عليه المظلم. إذا سبب البعد عن الفتن التي تقطع عليه المظلم أن نبادر بالأعمال الصالحة، وأن هذا القلب الذي هو كالكود أو كالكود، هذا القلب يملع بالخير، فإن ملع بالخير فإن الشر يزول عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث زينب بن جحش في صحيح البخاري، سبحان الله، ماذا أنزل الله ليلة من خزائن، ماذا أنزل الله ليلة من فتن. ثم قال صلى الله عليه وسلم من يوقظ صواحب الحجرات، يعني أزواجه صلى الله عليه وسلم، قال كي يصلينا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن نازلة طلب من بعض أهله أن يخبر أزواجه وأن يوقظهن للصلاة. إذا من أسباب البعد عن الفتنة كثرة العمل الصالح. وورد أيضا في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم في حديث فيه ويقل العمل وتظهر الفتن، ويقل العمل وتظهر الفتن. إذا العمل في الأمة، العمل الصالح أو على القلب مع الفتن بينهما تناسب عكس، كلما كثر الإنسان أكثر من عمل الصالح خفت الفتنة عليه. فالفتنة كلها ضاغطة من الخارج، والعمل الصالح له ثمرة وبركة وتعطي الإنسان قوة من الداخل. فإن كانت القوة من الداخل أقوى من القوة الضاغطة من الخارج، بقي الإنسان متماسكا وبقي قويا ويبقى يحارب الفتنة ويواجهها. وأما إن كانت القوة الضاغطة أشد من القوة الداخلة فإنها تفرعه وإنها تقضي عليه وتؤثر على إيمانه. فالفتنة كي تزول عن النفس وعن الأمة ينبغي أن يكثر الإنسان من العمل الصالح، وأن يتآهد قلبه وأن لا يعمل على أن هذا القلب يعني بحيث يمتص هذه الفتن، وإنما يعكسها، وإن وقعت فإنه يزولها يزيل أثرها عنه بكثرة التوجه إلى الله وكثرة الاستغفار. قلنا الفتنة علينا ألا نستسلم لها، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها من باب التحذير. وإذا يوجد قوة استعداد لمواجهة الفتنة في نفس المؤمن شديدة، حتى أنه في آخر الزمان لما تأتي الفتنة يقول المؤمن هذه مولدته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها. ولذا من أسباب النجاة من الفتنة أن يتعلمها الإنسان وأن يعرفها. ولذا ورد في بعض الآثار أن الصحابة كانوا يلقنون أولادهم أحاديث الفتن كما يلقنونهم سورة من القرآن الكريم. وورد عند الطبراني في الكبير بإسناد جوله ليس من النجمة أن من علامات الساعة أو من علامات خروج الدجال أن يذهل الأئمة عن ذكره على المنابع، أن يذكر الناس الفتنة. ولذا حديث الفتن ينبغي أن تنتشر في الأمة. لماذا؟ لكي يعلموها ويعمروها. ومن باب ومما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبقى الانسان طالب الجهل الفتنه، اخبرنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو الحديث الاتي معنا: بدا الدين غريبا وسيعود غريبا الى الغرباء. اخبرنا ان الانسان في اخر الزمان سيكون غريبا. لماذا اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم اننا سنكون غرباء؟ لكي يوافينا ويؤذينا ولكي نثبت ولكي لا نتاثر بما عليه سائر الناس. فلا يلزم من الغربه ان يكون الانسان على باطن. ومن باب حسن التسلسل والترتيب فالامام مسلم بدا بالحديث الاول ترفع الامانه وهي اثر عدم تعاهد الانسان نفسه بالامر الصالح، فان الايمان يخف ويزول. ثم اتى بعرض الفتن شيء ثاني. ثم ان الانسان بقي ثابتا ويصبح قلبه على ابيض مثل الصفا فانه سيكون غريبا. فاتى بحديث: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. نقرا اسانيده ونقف عند اللطائف وعند الرجال الرواه على المعتاد، ثم نقرا الشرح ان شاء الله.
قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد وابن ابي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن عباد: حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدا الاسلام غريبا وسيعود كما بدا غريبا فطوبى للغرباء.
هنا يوجد لمسلم شيخان في هذا الاسلام، محمد بن عباد ومحمد بن يحيى بن ابي عمر العدلي، الاول متوفى 234 والثاني متوفى 244. الاول صدوق لهم والثاني صدوق. ومروان هو المتقدم في الاسناد السابق ابن معاويه الفزاري. وابن كيسان يزيد بن كيسان اليشكري لم يروي الا عن ابي حازم سلمان مولى عز الاشجعي وليس الاغر. وسبق في حديث ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ان الشارح النووي دمج بين سلمان مولى الاغر وسلمان مولى عزه، وقلنا هما اثنان على الصواب. وجل من خرج هذا الحديث من المعاصرين وممن افرده باجزاء حديثيه جعل ابو حازم هذا سلمى بن دينار، وهذا عجب. نعم ابو حازم سلمى بن دينار وابو حازم سلمان مولى عزه كلاهما يروي عن ابي هريره، لكن يزيد بن كيسان ما روى ابدا عن سلمى بن دينار ولم يروي الا عن سلمان مولى عز الاشجعي. فكثير ممن افرد طرق حديث غربة كصاحب كشف اللسان وغيره قالوا رواه ابو هريره جماعه وسموا سلمى بن دينار وذكروا غير مسلم به، وهذا خطا وليس بصواب. ناتي للطريق الثانيه.
قال: حدثني محمد بن رافع والفضل بن سهل الاعرج قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يعرز بين المسجدين كما تعرز الحية في ظهرها.
هذا لقب له واسمه مروان وهو ابن سوار. ثم هذا الطريق ايضا فيه شيخان مسلم، فيه شيخان، الاول محمد بن رافع النيسابوري توفي 245 وشيخه الاخر توفي 255، الاول ثقة عابد والثاني صدوق. والنيسابوري هذا محمد بن رافع روى مسلم له في صحيحه 362 رواية، روى مسلم له في صحيحه 362 رواية. إن لاحظتم في المرة الأولى أهملنا لماذا قال ابن عباد حدثنا، وكذلك قوله يعني ابن كيسان، لأن هذه الأشياء الحمد لله وقفنا عندها كثيرا وعرفناها. نأتي للطريقة الأخيرة.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليعرز إلى المدينة كما تعرز الحية إلى دحرها.
كم راوي عن عبيد الله بن عمر في هذا الحديث؟ كم راوي؟ اثنان ام ثلاثة؟ نعم. من هما؟
عبد الله بن
نمير وابو اسامة. ابو اسامة حماد بن اسامة. فعبد الله بن نمير هو والد بن نمير شيخ مسلم. شيخ مسلم اسمه محمد ابن عبد الله بن نمير. فلما قال حدثني ابي هو عبد الله بن نمير شيخ ابو بكر بن ابي شيبة في الحديث الطريق الثالث. فليروه عن عبيد الله اثنان. وعبيد الله بن عمر العمري. وقلنا لعبيد الله شقيق اسمه عبد الله. وعبد الله ضعيف وعبيد الله ثقة. عبيد بالتصوير ثقة وعبد الله ضعيف. هذه الأشياء المعروفة لكن ننبه عليها بالتكرار إن شاء الله تعالى تقطب. نسمع شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال لا مبين أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يعرف بين المسجدين. فيه قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. وهو يعرف بين المسجدين كما تعرف الحية في جحرها. وفي الرواية الأخرى إن الإيمان ليعرف إلى المدينة كما تعرف الحية إلى جحرها. أما ألفاظ الباب ففيه أبو حازم عن أبي هريرة. واسم أبو حازم هذا سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية. وتقدم أن اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو 30 قولا. وقوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا كذا ضبطناه بدأ بالهمز من الابتداء وطوبى فعلى من الطيب.
قوله بدأ الإسلام غريبا في الرواية الأخرى بدأ الدين غريبا. بدأ الدين غريبا والمراد بالإسلام جملة الإسلام. الإسلام عند أول بدئه كان غريبا بأحكامه وبوجوده في حياة الأمة كان غريبا فسيعود كذلك. قوله بدأ كذا ربطناه بدأ بالهمز من الابتداء. هذا يشير إلى أن هنالك شيء آخر أنه بدأ وبدأ من البدون وهو الظهور. يصبح بدأ من الابتداء أو بدأ من الظهور. وبالهم أرجح بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وسيعود. فالعود يقابل البدء. ولذا قال الرافعي في تاريخ التزويد وقد يسبق الى اللفظ بدأ بالهمزة لانه ذكر العود على الاثر والابتداء والاعادة متقابلان. يقال بدأ الشيء ابتدا. اذا رواية بدأ اجود من رواية بدأ. اجود من رواية بدأ. بدأ الاسلام غريبا. الغريب اللغة من الغرب بالغربة ومعناه التنحي عن الوطن والأهل. ولذا في حد الذات يغرب أي ينفى عن وطنه وأهله. بدأ الإسلام غريبا. من الغريب؟ البعيد عن أرضه والبعيد عن أهله. فبدأ الإسلام غريبا. شبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول ظهور الإسلام بالوحيد في القوم وليس معه غيره لقلة الأتباع والأنصار. فالإسلام هو أول ظهور النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد الطريق حوله. فحالهم كحال من ابتعد عن وطنه وعن اهله ما المراد بالغربة؟ المراد بالغربة أن يجد الإنسان على الحق أعوانا، وأن يجد ما يعلم من خلال النصوص الشرعية الثابتة، أن يجد الناس بعيدين كل البعد عنها يتصورون خلافها. وكما ورد في أثر حذيفة الذي ذكرناه في الدرس قبل الماضي، وحتى أن الناس يفعلون البدع، فإذا تركت قال الناس تركت سنة. وهذا هذه الغربة لمسناها ورأيناها، فإن الشيء المعهود قوي. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، الناس كأسراب القطا يتابع بعضها بعضا، الناس كأسراب الطير يتابع بعضها بعضا. إذا الإنسان القوي هو الذي يخالف ما اعتاد عليه الناس بالحجة والبرهان، القوي بحجته والقوي بإرادته، والذي لا يتابع الناس ولا يجاملهم ولا يداهنهم. هؤلاء الغرباء دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: طوبى، بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا. الطوبى هذه وقع خلاف بين السلف في تفسيرها، وكلامهم يدور على معنى واحد، نسمع الاقوال فيها ان شاء الله.
قال: وطوبى فعلى من الطيب.
وطوبى فعلى.
وطوبى فعلى من الطيب،
اي العيش الطيب. العيش الطيب. نعم.
قاله الفراء قال: وانما جاءت الواو لضمة الطاء. قال: وفيها لغتان، تقول العرب طوباك وطوبى لك، لان معنى طوبى، واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: طوبى لهم وحسن مآب. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان معناه فرح وقرة عين. وقال عكرمة: نعم ما لهم. وقال الضحاك: رضقة لهم. وقال قتادة: حسنى لهم. وعن قتادة ايضا معناه اصابوا خيرا. وقال ابراهيم: خير لهم وكرامة. وقال ابن عجلان: دوام الخير. وقيل الجنة. وقيل شجرة في الجنة. وكل هذه الاقوال محتملة في الحديث، والله اعلم.
هذه الاقوال المذكورة تشير مع السياق ان الغرباء بدينهم هم اسعد الخلق ورحمة الله ورضوانه وجنته، جزاء ما يلاقون من الغربة. فطوبى لهم الجنة او قرة العين او شجرة او دوام الخير او الحسنى او ما شابه. فالمعنى العام ان الغرباء في اخر الزمان جزاء ما يلاقون هم اسعد الناس بما لهم عند الله عز وجل. فطوبى لكم ايها الغرباء. نقرأ.
قال: وفي الاسناد شبابة بن سوار. فشبابة بالشين المعجمة المفتوحة وبالباء الموحدة المكررة، وسوار بتشديد الواو. وشبابة لقب واسمه مروان، وقد تقدم بيانه. وفيه عاصم بن محمد العمري بضم العين، وهو عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وهو يعرز، بياء مثنات من تحت بعدها همزة ثم راء مكسورة ثم زاي معجمة، هذا هو المشهور. وحكاه صاحب المطالع مطالع الأنوار عن أكثر الرواة.
قال صاحب مطالع الأنوار منه ابن قرطول، ورتب فيه مطالع الأنوار وأخذ عليه مؤاخذات، الكتاب ما زال مخطوطا. وآزر في اللغة من الثلاث، ولذا يقولون هذه شجرة آرزة وأرزة أي ثابتة، والثبات مع الانضمام للاجتماع. ولذا في الحديث: كما تأرز الحية في جحرها، أي كما تنضم وتجتمع بعضه إلى بعض. ف شغل بضب الضبط وما فصل او ما فصل الغريب. الثبات مع الانضمام والاجتماع مع الثبات، هذا هو معنى يقرب نسمع.
قال: وحكاه صاحب المطالع مطالع الانوار عن اكثر الرواه قال: وقال ابو الحسين بن سراج: ليأرز بضم الراء، ليأرز بضم الراء. وحكى القادسي فتح الراء معناه ينضم ويجتمع.
ابو الحسين بن سراج هذا هو سراج بن عبد الملك بن سراج شيخ القاضي عياض، قد ترجمه في كتابه الغنية، وقال: رحلت اليه سنة 750 واستفدت منه وباحثته في اشياء ثم مات بعدها بايام. هذا هو ابو الحسين بن سراج. نعم.
قال: هذا هو المشهور عند اهل اللغة والغريب، وقيل في معناه غير هذا مما لا يظهر. وقوله صلى الله عليه وسلم بين المسجدين، اي مسجدي مكة والمدينة.
وفي هذا اشارة الى ان الفتن قد تشتد في زمان دون زمان وفي مكان دون مكان، وان الامام في اخر الزمان يكون محصورا وينضم ويجتمع الى ما بين هذين المسجدين مكة والمدينة. اذا من اسباب النجاة ان يكون الانسان في مكان فيه تعظيم لدين الله عز وجل. ومتى الانسان وجد في مكان لا يستطيع ان يقيم احكام الله ودين الله فعليه ان ينتقل الى مكان اخر وان يهاجر اليه. الدين اغلى من الوطن، ولذا في اخر الزمان الايمان منضم ويجتمع الى مسجد نبي الله صلى الله عليه وسلم او الى ما بين هذين المسجدين كما تنضم وتجتمع الحية في جفرها. اي نعم. وفي هذا فضل للمدينة. نعم. او للمسجدين.
قال: وفي الاسناد الاخر حبيب بن عبد الرحمن وهو بضم الخاء المعجمة، وتقدم بيانه والله اعلم. واما معنى الحديث فقال القاضي عياض رحمه الله في قوله غريبا: روى ابن أبي أويس عن مالك رحمه الله أن معناه في المدينة، وأن الإسلام بدأ بها غريبا وسيعود إليها. قال القاضي: وظاهر الحديث العموم.
أولا قوله ابن أبي أويس هنالك اثنان، الأول إسماعيل ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك وزوج ابنته وشيخ البخاري وفيه بعض، والبخاري انتقى من حديثه. والثاني عبد الحميد ابن عبد الله ابن أويس الأصبحي، والظاهر أنه يريد الأول والله أعلم، وكلاهما روى عن مالك. نعم.
قال القاضي: وظاهر الحديث العموم، وأن الإسلام بدأ في آحاد من الناس وقلة ثم انتشر وظهر، ثم سيلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في أحاد وقلة أيضا كما بدأ.
الصواب أن يقال ثم انتشر وظهر ثم سيلحقه النقص والإختلال، كما أن يقال عياض والإختلال أحسن والإخلال. نعم.
قال: وجاء في الحديث تفسير الغرباء وهم النزاع من القبائل. قال الهروي: أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطانهم إلى الله تعالى.
أما هذا الحديث إخواني التفسير المذكور النزاع من القبائل، حديث بدأ الإسلام غريبا ورد في طرق صحيحة عن أبي هريرة وابن مسعود وابن عمر، وورد في طرق فيها ضعف يسير تقبل الجبر من حديث سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وورد في أحاديث طرقها ضعيفة والضعف فيها ظاهر من حديث أبي سعيد الخدري وأبي عثمان بن سنة مرسلا، ومن مرسل الحسن البصري، وعن شريح بن عبيد معضلا، وعن يحيى بن سعيد الأنصاري مرسلا. أما التفسير فأقوى ما ورد في تفسير الغرباء التفسير المذكور وهو النزاع من القبائل، وفي رواية نوازع الناس، وهذا وارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وصح ايضا التفسير بقوله صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون حين يفسد الناس، هذا ايضا ثابت، هذا في طرق يعني من مجمل الطرق ومن مجموعها. وورد ايضا عن ابي الدرداء زيادة ولا يمارون في دين الله ولا يكفرون اهل القبلة بذنب، وهذه الزيادة واهية جدا. وورد ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم في احاديث فيها ضعف يسير عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وورد الفرارون بدينهم يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة مع عيسى بن مريم، وهذا ورد في حديث عبد الله بن عامر كان اسناده ضعيف. وورد الذين يزيدون اذا نقص الناس، وهذا ورد في طريق فيها ارسال. وورد ايضا قالوا يا رسول الله كيف يكون غريبا، قال كما يقال للرجل في حي كذا انه لغريب، ولم نرد هذا الا من مرسل الحسن. وورد ايضا الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعلمون السنة حين تكفى، وورد هذا عن بكر ابن عمرو المعافري مهبلا ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد ايضا التفسير بقوله الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله، وورد هذا في حديث عمرو بن عوف بإسناد واهٍ جدا. وورد أيضا المتمسك يومئذ بسنتي كالقابض على الجمر في حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف. فإذا الذين أصوب وأصح ما ورد الأمران، الأول النزاع من القبائل، والثاني الذين يصلحون عند فساد الناس، هذا أصح ما ورد في الأسانيد في تفسير الغرباء. والنزاع من القبائل هم أشتات وأفراد، أفراد ينتزعون من قبائلهم فيجتمعون على إحياء السنة وعلى تعلمها ولا يوجد فيما بينهم رحم. إذا لو وجدنا أنفسنا والله الحمد لله نجد أنفسنا نزاع، كل منا من بلد، بل قد يكون كل منا من جنس يخالف الآخر، وما اجتمعنا إلا على دين الله وإلا على التعلم على تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرجو أن نكون إن شاء الله من الغرباء، ونرجو الله أن ننال ثواب الغرباء، ونكمل في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا في شرح حديث ابن عمر وابي هريرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن أهل الأهواء والبدع في آخر الزمان ستظهر بدعهم وتنتشر، ويصبح أهل السنة والجماعة غرباء. وكثرة الشيوع وانتشار الشيء لا يلزم منه أن يكون حقا وصدقا، فهنالك آثار قديمة
تدلل على ان اهل السنة في غربة. فكان يوسف بن اصباط بن سفيان الثوري يقول: اذا كنت في اقصى المشرق وسمعت باخ لك من اهل السنة في اقصى المغرب تبعث اليه بالسلام كما اقل اهل السنة والجماعة هذه الايام. واهل السنة والجماعة لهم من اسمه النصيب، فهم اهل سنة وليسوا باهل بدعة، واهل جماعة وليسوا باهل تحزب ولا تفرق. فان صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادوا به وأطاروه كل مطار وأشاعوه في جميع الأمصار. ويكون حالهم فيما يبلغهم مما صح من حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم كأنه خاطبهم به فلا يحيدون عنه. وإن دول الزمان وتعددت الديار، ولذا يعظمون العلماء ويعلمون ان صلاح اخر هذه الامة هو صلاح اول هذه الامة، وهذه الامة صلحت لما تلقت دينها على العلماء الربانيين. ويعتقدون ان الذي ينقص هذه الامة اطباء الدين، فيعملون على مداواة الجهل، انما شفاء العلم السؤال. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجاهل مريض، جعل الجاهل مريضا صلى الله عليه وسلم. لا يغيرهم ضغط الواقع وما عليه الناس من بدع وآثام ورجوف لعادات وتقاليد. قد يضعف أحدهم يستجيب لذلك، ولكن تصوره ودعوته وديدنه وهجيره في كل وقت وآن ينابر الدليل، ويستأنس بأسهام العلماء الربانيين، ولا يقبل أن يتلقى هذا العلم إلا عن المشهود لهم بالتقوى والورع والتبحر والعلم. ولذا قال الآجري في كتابه الغربة في شرح هذا الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قال إن معناه إن أهل الأهواء المضلة تكثر ويظن بها كثير من الناس، ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء الناس. شرحنا الحديث وعلقنا على ما قال الإمام النووي لتمم شرحه، ثم ننتقل إلى باب آخر ونتعقبه في شيء تردد ذكره في كتابه في أكثر من موضع. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: قال القاضي: وقوله صلى الله عليه وسلم وهو يعرج إلى المدينة، معناه أن الإيمان أولا وآخرا بهذه الصفة، لأنه في أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة إما مهاجرا مستوطنا وإما متشوقا إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتعلما منه ومتقربا.
في شرح الإمام في شرح القاضي عياض: ومتعلما منه ومتقربا إلى الله تعالى. ولذا ذكر إلى الله تعالى مهم. نعم.
قال: ثم بعده هكذا في زمن الخلفاء كذلك، ولأخذ سيرة العدل منهم، والاقتداء بجمهور الصحابة رضوان الله عليهم فيها، ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا سرج الوقت وأئمة الهدى لأخذ السنن المنتشرة بها عنهم.
هذا بلا شك يصلح لفضل المدينة، ولكن الحديث عام كما قدمناه في الدرس الماضي، وهذا الفضل للمدينة في ذاك الزمان. ولذا قال الحافظ ابن حجر بعد هذا الكلام، قال: وهذا وإن سلم اختص بعصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وأما بعد ظهور الفتن وانتشار الصحابة في البلاد ولا سيما في أواخر المئة الثانية وهلم جرى، فهو بالمشاهدة خلاف ذلك. وهذا الفضل للمدينة والتشوف إليها والقدوم لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله، والاستفادة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان ذاك في ذاك الزمان. وبلا شك أن للمدينة فضلة، وكما أن لبعض البقاء فضلة، ويخلق ربك ما يشاء ويختار. فالله عز وجل خلق المكان واختار، كما أنه خلق الزمان واختار، وكما أنه خلق الإنسان واختار. هذا لا يدل على أن للمدينة أنه لا يوجد فضل للمدينة، لا، ولكن المراد في بدأ الإسلام غريبا والسعود غريبا للعموم المدينة وخلاف المدينة. والكلام المذكور يتنزل على المدينة في ذاك الزمن. نسمع.
قال: وكان كل ثابت الإيمان منشرح الصدر به يرحل إليها، ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بمشاهده وآثاره وآثار أصحابه الكرام، فلا يأتيها إلا مؤمن. هذا كلام القاضي، والله أعلم الصواب.
تكرر من الإمام النووي رحمه الله تعالى متابعا غيره من الشراح ولا سيما القاضي عياض المازري من ذكر التبرك بالآثار، التبرك بآثار الصالحين. ومذهب أهل السنة والجماعة أن التبرك مخصوص ومحصور بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فصل عنها. ولذا الثابت في الأحاديث الكثيرة الشهيرة الموجودة في الصحيحين وغيرهما أن التبرك كان فقط بذات رسول الله، ومن فك عن هذه الذات الطاهرة صلى الله عليه وسلم. ألقي على مسامعكم بعض الأحاديث، ثم أذكر شيئا حول التبرك بالمشاهد والآثار أي الأمثلة. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري فأخرج بسنده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما فصل كنت أنا أمسح عليه بهن فأمسح بيد نفسه على بدنه لبركتها.